أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. البحث يقع في الموقف السادس، وهو معقود للحديث عما يستفاد من ترحم الأعلام على الرواة. وهنا وقفتان على غرار المواقف السابقة. الأولى نعقدها للحديث في بيان محل الكلام. لا شك أن هذا البحث لا وجود له ولا أصل له في كلمات المتقدمين كجملة من أبحاث التوثيقات العامة من هالقبيل، هذه الضوابط. ولا شك أن هذا البحث إنما أثير في جملة من كلمات متأخري المتأخرين، حيث ذكر المحقق الوحيد أعلى الله مقامه الشريف في فوائد التعليقة، وهي حاشيته على منهج المقال، أن من أمارات الوثاقة والمدح ذكر الجليل شخصا مترضيا عنه أو مترحما عليه، كما حصل للشيخ الصدوق أعلى الله مقامه الشريف مع جملة من مشايخه في الأمالي أو الخصال أو معاني الأخبار أو غيرها من كتبه وغيره في غيرها أيضا. فإننا وجدنا أنهم يذكرون الشيخ ثم يترحمون عليه. فالشيخ الوحيد يقول بأن من أمارات الوثاقة والمدح ذكر الجليل شخصا مترضيا عنه أو مترحما عليه. ثم اختار هو أعلى الله مقامه الشريف أن ذلك يوجب جلالة الرجل المترضى عنه أو المترحم عليه، ونسب مختاره إلى المحقق الاسترابادي صاحب المتن، يعني صاحب منهج المقال، وتابعهما على هذا الرأي جملة من المحققين كالمحقق الأعرجي في عدة الرجال والمحقق المامقاني في مقباس الهداية. ولا يخفى أن الاقتصار على ظاهر كلام هذا المحقق الذي هو الأصل في إدخال هذا البحث كبحث مدرسي عند الحديث عن أمارات وأدلة الوثاقة أو الحسن، وقلت كبحث مدرسي لأننا ربما عثرنا على من استفاد هذا الكلام كبعض المجلسيين أو أحد المجلسيين أعلى الله مقاميهما، لكن كبحث مدرسي أدخل في ضمن الأبحاث المعدة للحديث عن كبريات المباحث الرجالية لم نجد قبل المحقق الوحيد من أدخله، ومنه شاع دخوله على يد تلامذته كالأعرج على الله مقامه وتلامذة تلامذته أو من تبعهم كالمحقق المامقاني في المقباس، حتى وصلت النوبة إلى السيد الخوئي على الله مقامه الشريف، فعقد لهذا البحث عنوانا في مقدمة معجم رجاله. ظاهر كلام المحقق الوحيد الذي هو الأصل مدرسيا لهذا البحث أن مجرد ترضي وترحم الجليل على شخص يقضي بالحكم بحسنه أو وثاقته، بل في آخر كلامه جلالته. وعلى هذا الأساس في تحرير محل البحث بنى السيد الخوئي في عنوانه لهذا البحث في مقدمة المعجم، وصار بسبب الاستشكال فيما بني عليه من نتائج ومطالب. إلا أن بعض المحققين كالداماد أعلى الله مقامه الشريف في رواشحه السماوية وتبعه غيره، وبالأخص بعض المعاصرين في كتابه بحوث في علم الرجال، عنونوا البحث بعنوان آخر، حيث يظهر منهم أنه ليس محل البحث والكلام مجرد الترضي والترحم، بل التقيد بإرداف الراوي أو الشيخ بالترضي عنه والترحم عليه من الجليل. ولا يخفى ما يوجد من الفرق بين المطلبين. كلام الوحيد ومن تبعه، وعلى هذا الأساس بنى السيد الخوئي عنوان البحث وأشكل عليه، هو بحسب ظواهر كلماتهم أن مجرد ترضي الجليل كالصدوق على شخص يوجب أو أمارة الحسن أو الوفاقة أو الجلالة، بينما ظاهر كلمات الداماد أعلى الله مقامه الشريف وبعض المحققين، وهو الأصوب كما سيأتي إن شاء الله تعالى، هو أنه ينبغي أن يعنون البحث بعنوان تقيد الجليل بإرداف اسم الراوي أو الشيخ بالترضي عنه والترحم عليه، فيستفاد من تكرار الترحم والترضي عليه كلما ذكره أو في غالب الموارد التي ذكره فيها الحسن أو الوثاقة أو الجلالة أيا كان. فإن الفرق بين العنوانين واضح لا يكاد يخفى، والتقيد بالترضي والترحم يكشف عما لا يكشفه مجرد الترضي أو الترحم مرة أو مرتين أو مرات قليلة مع الإكثار من ذكر الراوي وترك الترحم والترضي عنه عليه. وكيف كان؟ ما دام المحققين عنوان البحث بكلا الشكلين، فنحن لابد لنا أن نحسب حساب لكل واحد من العنوانين ونرى أنه هل يمكن الاستنتاج منه أو لا يمكن الاستنتاج منه، فإن كل واحد منهما أيضا عظيم من عظماء الفن، سواء الوحيد أو المحقق الداماد رضوان الله تعالى عليه، أيضا بالإضافة إلى فن المعقول في فن المنقول أيضا كان صاحب قدم راسخ كما لا يخفى على من اطلع على أرائه ونظرياته في هذا المجال، وبالأخص على كتابه الرواشح الذي كان يعده مقدمة لشرح كتاب الكافي. وعلى هذا الأساس فيوجد عندنا تحريران لمحل الكلام، مش تحرير واحد. وبهذا نكتفي في بيان محل الكلام. الوقفة الثانية للحديث عن الاستدلال على المطلوب وبيان المختار. أما بناء على ما ظهر من بعضهم من أن مجرد الترضي أو الترحم علامة الحسن أو الوثاقة، فقد استشكل السيد الخوئي رحمه الله فيه بما يعود بالدقة إلى جوابين، ما ذكرها بعنوان أجوبة متعددة، لكن ذكر كلاما بالدقة يستخرج منه جوابان إشكالان. طبعا قبل أن نصل إلى الإشكال، لا شك أن المحقق الوحيد ومن تبعه ما استدلوا على هذا المطلب بأي دليل، ومن هنا بقي البحث يتيما على مستوى الدليل، فلم يشكل المستشكل على الدليل بل أشكل على أصل الدعوة. ومن هنا السيد الخوئي أعلى الله مقامه قال عندي جوابان، يعني مآل كلامي، أحدهما حلي والآخر نقضي. أما الجواب الحلي فقال بأن الترحم هو طلب الرحمة من الله عز وجل، وهو دعاء ومطلوب ومستحب في حق كل مؤمن، حتى الفساق من المؤمنين نطلب من الله أن يرحمهم ما داموا أهلا للرحمة. ومن هنا فنحن مأمورون بطلب الرحمة لقبائل من الناس، مأمورون بطلب الرحمة للوالدين، مأمورون بطلب الرحمة للمؤمنين، بل علمنا الأئمة أدعية في هذا المجال، مأمورون بطلب الترحم على زوار الحسين عليه السلام كعناوين خاصة، وقد ترحم الإمام الصادق عليه السلام على زائري الحسين، مع أن زائري الحسين لا يخفى وكلهم عدول المؤمنين، فيهم أناس عاديون من الشيعة، فيهم العادل فيهم غير العادل، فيهم من يفعل جغائر الأمور، نعم في الجملة هم مؤمنون عادة من يزور الحسين؟ الذي يزور الحسين عليه الصلاة والسلام هم المؤمنون، ولو كانوا مؤمنين بالمعنى الأعم. على هذا الأساس فلا شك ولا ريب أن الترحم على الفاسق يجوز، بل يكون مطلوبا، لكن لا من جهة فسقه، من جهة إيمانه، من جهة زيارته للحسين، من جهة كونه والد، من جهة كونها والدة، من جهة كونه مثلا وقع في مشكلة، وإلى ما هنالك. وعلى هذا الأساس فما دام الترحم هكذا وقد مارسه الناس، نحن يقول فقهاء وغير فقهاء نترحم على آبائنا وأمهاتنا، مع أننا نعرف للأسف الشديد أن أبانا كان مثلا يفعل الشيء الفلان، كان يمنع الخمس لا يخمس، ومع ذلك يموت نترحم عليه ونقرأ الفاتحة على روحه وإلى ما هنالك. إذن فمجرد الترحم أمر مطلوب في حق كل مؤمن، ولا شك ولا غيب أنه لا يكشف لا عن عظم الدرجة، ولا يكشف عن حسن فضلا عن وفاق بالمعنى الأخص، يعني حسن في خصوص الرواية. نعم أصل الترحم يكشف عن حسن ما، لكن هذا مو محل كلامنا. يكشف عن حسن ما لأن الذي نترحم عليه أهل لأن يترحم عليه، بقولنا ليس قاطعا للحبل تماما مع الله سبحانه وتعالى، يعني مؤمن مثلا حسن الإيمان عنده والموالاة لأهل بيت النبوة، الحسن بالمعنى العام اللي هو مو محل كلامنا، يكفي للترحم عليه. طبعا من ليس عنده هذا المستوى من الحسن يقينا لا يترحم عليه، الفرق الفاسد لا يترحم عليه، غير الشيعي لا يترحم عليه، غير المسلم لا يترحم عليه. خب على هذا الأساس أصل الترحم يفيد إسلام المترحم، وهذا مو محل كلامنا، في رواتنا واضحين برواتنا أنهم ماذا في الجملة من المسلمين، طبعا فيهم من هو من الفرق الفاسدة المنحرفة. قل إذا ترحم الصدوق مثلا ينكشف هالمقدار أن هذا مو من السنة، لأن خلاف الظاهر أنه يترحم على سني، أنه مو من الفرق الفاسدة، خلاف الظاهر أن يترحم على صاحب فرقة فاسد أو يترضى عليه. خب هذا الجواب الحلي والإنصاف أن ما ذكر في هذا الجواب على الكلام المتقدم والتحرير الأول لمحل الكلام كلام متين وجيد. ما نعلم أن أصحابنا تقيدوا أو واحد منهم بأنه لا يترضى أو لا يترحم إلا على الفقه، من أين هذا؟ لا آية ولا رواية تدل، بل الآيات والروايات تدل على العكس، على استحقاق كل شيعي للترحم عليه أيا كان. الثاني جواب نقضي، قال السيد الخوي أنا عثرت على موارد ترحم لأناس لم يكونوا كاملين، مثل منو؟ قال بأن الأئمة وكذلك الرجاليون قد ترحموا في بعض الحالات على أشخاص لا شك في فسق بعضهم وعدم وثاقة آخرين، لمن مثل؟ ومثل لذلك بترحم الإمام الصادق عليه السلام على السيد إسماعيل الحميري رحمه الله الشاعر المعروف. وجه الإشكال ماذا من السيد؟ وجه الإشكال أن السيد إسماعيل الحميري وإن صار إماميا بعد ذلك إلا أنه كان يشرب الخمر مثلا، هذا ما ينسب إليه، وكأن هذا ثابت عند السيد الخوي مثلا، فيقول ترحم الصادق على السيد إسماعيل الحميري مع كونه فسق بأمر مهم يعني أن الترحم يجوز حتى على الفاسق. وترحم النجاشي قال السيد قال على محمد بن عبد الله بن محمد بن عبيد الله بن البهلول، مع أنه ذكر أنه رأى شيوخه يضعفونه وأنه لذلك لم يروي عنه وتجنبه، شيوخه يضعفونه وأنه لذلك لم يروي عنه من النجاش وتجنبه، ومع ذلك ترحم عليه مع أنه ضعيف مثق يقينا مثق بنظر النجاش وإلا لروى عنه. إذن فالمستخلص من كلام السيد لهذين الإشكالين أن مجرد الترحم والترضي طبعا هو كل كلام في الترحم، لكن عرف أن يقال ماكو فرق بين رضي الله عنه ورحمه الله في العرف، في الدقة اللغوية قد يجد الإنسان فرق، لكن في إطلاقاتها العرفية ماكو فرق. ثم إن بعض المحققين من تلامذته في أصول علم الرجال تعرض لكلامه وأورد عليه بدعوى التفرقة بين عبائر ثلاث، بين عبارة طلب المغفرة وعبارة طلب الرحمة وعبارة طلب الترضي، مفيدا في وجه ذلك. يقول لك فرق بين الثلاثة، أن معنى طلب المغفرة لشخص هو طلب الستر، فيفترض فيها في المغفرة العصيان والخطأ، ولا دلالة لها لغة أو عرفا على المدح أو التوفيق. هذا واضح، هذا كلام سيد الخوئي في صحيح. طبعا هذا خارج عن كلام كل الأعلام، مو بس كلام سيد الخوئي، كلامه في الترحم والترضي. وأما طلب الرحمة وهو محل كلام سيد الخوئي، وإنما مثل بالرحمة لأن ما عنده فرق بين الترضي والترحم السيد ظاهرا. وأما طلب الرحمة يقول هذا المحقق فهو وإن كان معناه لغة طلب الستر والغفران أيضا أو ما يقرب من ذلك، لأنني أطلب من الله أن يرحم فلان، خصوصا التضحم على ميت مثلا، أطلب منه أن يرحمه، يعني عنده شياء لو أخذه الله بها فهو ليس أهلا للرحمة لو عامله بعدله، ليس أهلا لها، فعليه أطلب من الله أن يعامله بلطفه برحمته حتى يصير أهلا لبعض المقامات والدرجات. ولكنه يقول هذا المحقق عرفا مفيد لمعنى أرفع من ذلك، أرفع من طلب الستر، يعني أرفع من غفر الله له، رحمه الله أرفع من غفر الله له. ولا يترحم على كل أحد، بل يتضمن تعطفا ورقة، فيكون أهل لذلك. في مذهبنا كن من أهل الإيمان حتى يكون أهلا لذلك، خب غفر الله له، نفس الشيء كدعاء. وأما الترضي غفر الله له ما فيه تعطف ورقة، إنما أدعو له بالمغفرة. وأما الترضي يقول فهذا الثاني هم يفيد ذيك الفائدة العالية لكن أفضل من سابقه، لكن الثالث يقول الثالث شيء مهم. وأما الترضي فهو مرتبة رفيعة سواء على المستوى اللغوي أو العرفي، فهي لا تقال إلا في حق شخص يكون أهلا لنيل الثواب، اللهم ارضى عنه، هكذا يقول. والرضا من الله، خب كل مؤمن أهل لنيل الثواب والرضا من الله، فهي لا تقال للمتجاهر بالفسق، بل يخصص بها من كان ذا جلالة. مو بس لا تقال للمتجاهر، مطلق الفاسق لا تقال، بل يخصص بها من كان ذا جلالة، مثل منه كسلمان هو يقول، والمقداد وأبي ذر وعمار ونظرائهم. يعني ما يجوز يقول اللهم ارضى عن أبي إذا أبو شخص عادي، مو ما يجوز، يعني مو متعارف، هكذا يقول هذا المحقق، هذا لازم كلام. ثم خلص في نهاية الحديث، وحديثه شوية مطول لكن ليس فيه مطلب أكثر من هذا، ثم خلص إلى أن الترضي بمجرده يدل على الوثاقة بلا شك، مو بس وثاقة، مقتضى كلامه جلالة أيضا يدل، وأن الإكثار منه تأكيد للوثاقة، وعلى تقدير التنزل فلا أقل من إفادته للحسن. لكن هذا تنزل، هو يبني أنه يفيد الوثاقة مرة واحدة، إذا يتغضى عن شخص يعني يفيد الوثاقة، مو التكرر، التكرر تأكيد يقول. وبهذا انتهى إلى الجواب على الوجه الحل السابق للسيد الخوئي بالتسليم بصحة كلام أستاذه في المقامين الأولين دون الثالث، وجعل دعاء الصادق عليه السلام لزوار الحسين مورد خاص. يقول زوار الحسين، يعني زيارة الحسين لها عظمة من جهة الزيارة، الإمام عليه السلام يطلب من الله الرضا عليهم، خبو مهم. وأما الوجه النقضي للسيد الخوئي فأجاب عليه بعدم صحة ما نسب إلى السيد الحميري. يقول السيد الحميري يمكن عندما كان كيسينيا كان يشرب، لكن الصحيح أنه بعد أن تشيع الأئمة الطاهرين خلص تشيعه من الشوائب ولم يعد يشرب المسكر. وأحال في تحقيق المطلب على تحقيقات لبعض المحققين، أحال على كتاب شاعر العقيدة للمرحوم السيد محمد تقي الحكيم رحمه الله، وأحال أيضا على ما بحثه يرحمكم الله وذكره العلامة الأميني في بعض أجزاء كتاب الغدير أيضا عندما تعرض لغديريات السيد الحميري رضوان الله تعالى عليه. خب مو مهم، هذا بعد مصداقة حيصير. العمدة هو الوجه الأول. وأما ما نسب إلى النجاش فأفاد في وجهه أنه رحمه الله قال هذه العبارة في أحمد بن محمد بن عياش الجوهري، مو من ذكره السيد الخوي. وأنا بالمراجعة إنصافا وجدت أن هذا صحيح، السيد الخوي صار عنده اشتباه في ذكر الاسم، محمد بن عبيد الله بن البهلول ليس هو الذي ذكره فيه هذه القصة الشيخ النجاشي، بل ذكرها في أحمد بن محمد بن عياش الجوهري، وقال رحمه الله وسامحه. أجل الانتباه، وهذا خارج عن محل الكلام لأن جاء بالقرينة، قال وسامحه، سامحه فعد واضح أن عنده، ثم القرينة أنه كان كذا وكذا وكذا، رأيت جل أصحابنا يضعفونه ويرمزون فيه فطرخت الرواية عنه إلا بواسطة بيني وبينه، ثم يقول كان صديقا لي ولوالدي ما أدري إلى آخره. وأخير شيء يقول رحمه الله وسامحه، خذ المورد واضح مقترن بالقرينة، فلا نستطيع أن نجعله دليلا على ونقضا على أصل البحث حيث يعرض عن القرينة. ثم هذا خارج عن محل الكلام، يقول هذا المحقق المعاصر تلميذ السيد الخوي، يقول لأن الكلام في الترضي هنا رحمه الله وسامحه السيد الخوي، ما كان كلامه في خصوص الترضي، كان كلامه في الترحم والترضي معا. إلا أن الصحيح في مقام الجواب عن هذا الكلام بطوله أنه كلام هذا المحقق المعاصر أنه وإن كان طلب المغفرة بحسب الظاهر يقتضي الستر على المطلوب له، لكنه لا يلازم المعصية، الستر له أكثر من سبب، مو بس المعصية سبب، التقصير في جنب الله ولو بترك المستحبات أيضا يكون داعيا لطلب الستر من الله سبحانه وتعالى، بل المطيع في أعلى درجات الطاعة يطلب من الله أن يغفر له على قاعدة حسنات الأبرار سيئات المقربين يصير أيضا، وقد يقال على سبيل كسر النفس أيضا هذا الكلام في مقام إبراز التذلل والعبودية لله سبحانه وتعالى بدون أن يصدر من الإنسان أي شيء، كما نسب إلى الإمام الصادق عليه السلام قوله اللهم اغفر لي ولإخواني زوار قبر الحسين عليه السلام. لكن هذه الكلمة واضح أنها لا تستعمل عادة ولا تطلق عرفا في مقام التعظيم والتبجيل، ما يقال في مقام التعظيم اللهم اغفر لفلان، بل هي على كل حال خارج عن محل الكلام، ولم ينسب إلى أحد القول باستفادة ذلك منها، بل لم يستعملها أصلا الأجلاء في مقام أرداف أسماء شيوخهم بالدعاء له، استعملوا الرحمة والترضي. وأما طلب الرحمة والرضا فلا يوجد أي فرق بينهما عرفا، إحنا بحسب استعمالات العرفة ما نجد فرق، وبالاستقراء أيضا لا نجد فرق، نجد أن الشيخ الصدوق نفس المشايخ كأبي كابن الوليد، مرات يقول رحمه الله مرات يقول رضي الله عنه في كتبي، نفس الشخص في أكثر من مكان، في السند يقول أخبرني أبي رحمه الله، في بعض الأماكن أبي رضي الله عنه، فلان رحمه الله فلان رضي الله عنه، لا نجد في الاستعمال العرفي فرق بينهما، مضافا إلى الاستقراء الخارجي في كلمات نفس هؤلاء الأجلاء، بل بالدقة حصره الترضي على خصوص الكبار كسلمان وأبي ذر والمقداد ليس دقيقا، فإن الإنسان يدعو الله بأن يرضى عنه أو عن أبيه أو عن زوجته أو عن ولده أو عن أخيه، ويقول اللهم ارضى عنه برضاي عنه بالنسبة لولده مثلا، وارد في الأدعية، ولا مانع حينئذ من أن أنا أذكر شخصا ويكون إنسان عادي وربما كان فاسقا ببعض وجوه الفسق، لقد توفي رضي الله عنه أو توفي رحمه الله، ما نجد مجاجة عند العرف إن نستعمل هذه العبارة لإنسان عادي، ربما كان فاسقا ببعض وجوه الفسق، لكن إنسان في مجمل أحواله لا بأس به، مش إنسان قاطع الحبل بينه وبين الله. خب هؤلاء واضح أنه لا يصح إطلاق مثل هذه الكلمات في حقه، لكن إنسان عادي متدين عنده بعض، افترضوا كان يتكلم يغتاب الناس، افترضوا كأكثر عادات الناس، ولكنه كان مصلي في المسجد، كان رجل يؤدي حقوق الشرعية، مصلح في المجتمع، لكن عنده مشكلة أنه يغتاب، يذكر عيوب الناس بين فينة وأخرى، وأكثر الناس مبتلون بهذا. وهذا الإنسان إذا توفي، العرف لا يتقبل مني أن أقول رضي الله عنه، اللهم ارضى عنه، أو رحمه الله، بلا شك ولا ريب، لا يرى العرف فرقا من هذه الجهة. ولا شك أن طراب الرضا لا يستبطن بالضرورة رفعة المقام، فقد يقال في حق من كان عنده شيء من التقصير لجهة تقتضي ذلك، كمن يترضى لأبويه أو لأحد إخوانه المؤمنين أو لأحد أساتذته لجهة من جهات لا تستدعي هذا الكمال والجلال الذي يذكره هذا المحقق المعاصر، وهذا الذي ذكره من التحليل في التفرقة بينهما، وإن كان له حظ من الصح على مستوى اللغة، ولكنه لا عين ولا أثر له في الاستعمالات العرفية، والعمدة في مثل هذه الأماكن الاستظهار العرفي كما لا يخفى. والخلاص أن الترحم والترضي يدلان عرفا على أن المطلوب له أهل لذلك من أهل الإيمان، وهذا يكفي في إشباعه كون الشخص مستقيما في العقيدة وإن كان مقصرا في بعض جوانب حياته. نعم، من يؤس أنه من أهل الخير كالمخالف في المذهب وتوفي مثلا، أو إنسان حي ولكنه جدا إنسان سيء في جميع أموره أو غالبها، لا شك ولا ريب أنه لا يقال في حقه رضي الله عنه أو إلى ما هنالك، حتى لا يقال رحمه الله، يقال لا رحمه الله إذا بقي على هذا ومات على هذا. ثم إن بعض المحققين المعاصرين، إذن فالإشكالات على السيد خوي مو شيء مهم يعني، وأما الإشكال النقضي فهي مصادق، خلينا نحقق أصل المطلب أول مرة. ثم إن بعض المحققين وبعد استعراضه لكلام صاحب المعجم رحمه الله أجاب عليه بما حاصله بحوث في مباني علم الرجال، قال بأن النقوض المذكورة في كلامه تدل على خلاف مرامي. برجع الانتباه، نقوض السيد هذا تعرض لجواب النقضي، عمدة كلام صاحب أصول علم الرجال في الجواب الحلي، هذا المحقق الآن عمدة كلامه في الجواب النقضي، قال بأن النقوض التي ذكرها السيد الخوئي تدل على خلاف مرامه. قال كيف؟ ووجه ذلك بأن ترحم الصادق على السيد الحميري عليه السلام، ترحم الصادق عليه السلام على السيد الحميري رحمه الله لم يكن إلا لحسن فيه. لماذا؟ أي حسن فيه؟ قال لكونه مناصرا لأهل البيت عليهم السلام ومستقيما في العقيدة وشاعرا من شعراء هذه العقيدة، وكذلك ترحم النجاشي على أبي المفضل الشيباني. أبو المفضل الشيباني هو كنية الاسم الذي ذكره السيد الخوي اشتباها وسهوا من القلم، أحسنت، والذي تقدم أن الصحيح هو ابن عياش الجوهري. خب مو مشكلة، هذا المحقق بنى على ما ذكره السيد الخوي وما راجع أصل النجاشي، لكن كان يعرف أن هذا الاسم لقبه أو كنيته هي أبو المفضل الشيباني، مو مهم، هذا التباس صغير، المهم وقع المطلب. قال بأن هذا أيضا الترحم عليه إنما كان لمزية مع كونه من أهل التقصير والتضعيف، وهو أنه جاهد في طلب الحديث ونشره. أنا ما أفهم هذا الكلام، كيف يكون هذا المحقق بهذا الكلام قد رد على السيد الخوئي؟ محل كلام السيد الخوئي ما هو؟ محل كلام السيد الخوئي أن الطرح الترضي يفيد الحسن أو الوثاقة أو لا يفيده. ماذا ينكر السيد الخوئي؟ أن الذي يترحم عليه لا أقل يكون مؤمن، أن الذي يترحم عليه لا أقل تكون فيه مزية تقتضي الترحم. ماذا ينكر هذا؟ محل الكلام هو أن الترحم والترضي مطلقين بدون تكرر بدون تأكيد، هل يفيدان الحسن أو الوفاق أو لا؟ السيد الخوئي ده يقول أولا الترحم والترضي يجوز على كل أهل الإيمان ولو لم يكن فيهم مزية إلا مزية الإيمان. هو السيد الخوئي عندما قال لوالديه لزوار الحسين ده يشير إلى مزايا تقتضي الترحم، كون الشخص أبا، كونها أما، كونه زائرا للحسين عليه السلام. هذا مو محل الكلام، محل الكلام بكلمة واحدة أن الترحم والترضي هل يفيد ميزة خاصة مزية خاصة وهي حسن الراوي في الرواية أو وفاقة الراوي في النقل نقل الرواية. هذا المحقق يقول ما نقضت به أيها السيد الخوي يدل على خلاف مقصوده. يعني كيف على خلاف مقصوده؟ حتى يكون صحيح كلامه لابد أن يقول بأنه يدل على إثبات حسن في نقل الرواية أو وفاقة في نقل، هكذا يكون دالا على خلاف مرام ومقصود السيد. لكن هذا المحقق ماذا قال؟ قال في توجيه دلالة هذين النقضين على خلاف ما رام السيد الخوي بأن ترحم الإمام الصادق على السيد الحميري يفيد حسنا في السيد الحميري، وهو أنه كان شاعر وعقيدة يدافع عن عقيدة أهل البيت عليهم السلام. وهذا جيد، لكن هذا مو محل الكلام، السيد الخوي لا ينكره، وهذا ليس خلاف مرام السيد الخوي. السيد الخوي يقينا يقر ويعترف بأن ترحم الصادق عليه السلام على السيد الحميري يعني أنه كان أهلا لأن يترحم عليه، وإلا لو كان مخالفا في المذهب أو كان كافرا والعياذ بالله لما كان أهلا لأن يترحم عليه. مو محل الكلام وجود ميزة حسنة في المترحم عليه ولو لم تكن لها أي علاقة وربط بعالم الوثاقة وعالم نقل الرواية، هذا خروج عن محل الكلام واضح. وأما بالنسبة لأبي المفضل الشيباني يقول وإن كان ضعيفا لكنه أهل لأن يترحم عليه. لماذا أهل لأن يترحم عليه؟ يقول أهل لأن يترحم عليه لأنه كان مجاهد في طلب الحديث، كان يطلب الحديث وكان ينشر الحديث، حتى لو غمز فيه وضعف فهو أهل لي أن يترحم عليه من جهة أنه جاهد في طلب الحديث، ولو كان حديثا ما يتقبل ما يقبل النقل والوثاقة. أيضا هذه ميزة حسنة بلا شك ولا ريب في أبي المفضل، ها؟ إذا لا سمح الله لم تحمل على شيء آخر وهو الكيد بالحديث، افترضوا ميزة حسنة بلا شك ولا ريب، لكن هذه الميزة ما لها ربط بالحسن في النقل والوثاقة في النقل، وهذا المحقق هو يقر بهذا مع أن محل كلام السيد الخوي هنا، ونقضه في خصوص ميزة وحسن عالم النقل في الرواية والوثاقة في الرواية، فكيف تقول بأنه على خلاف مقصودك أدل؟ متى يكون على خلاف مقصود السيد الخوي أدل؟ لو أن السيد الخوي أراد أن يقول بأن الترحم والترضي يفيدان عدم أي حسن في الشخص، فيأتي هذا المحقق يقول الترحم والترضي يفيدان حسنا في جهة من الجهة، لو كان هكذا بلي صحيح، لكن هذا خروج غير مبرر يعني أصلا بوجه من الوجوه عن محل الكلام، لم يكن ينبغي أن يستشكل به على شخصية مثل السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه. والنتيجة النهائية أن الجواب الحلي للسيد الخوئي صحيح إنصافا، صحيح أن مجرد الترحم مجرد الترضي لا يكفيان لإثبات الحزن في النقل أو الوثاقة في النقل. نعم يثبتان أن الرجل أهل لأن يترحم عليه، هذه ميزة لا بأس بها، يثبتان أن فيه جهة حسن ما، لكن جهة حسن في نقل الرواية أو وثاقة في نقل الرواية فلا، هذا لنفرغ منه. إذا كان مقصود البهبهاني على الله مقامه ومن تابعه أن الترحم ولو لمرة أو الترضي ولو لمرة، وصرح بهذا في الترضي صرح صاحب أصول علم الرجال أنه ولو لمرة يفيد الوثاقة، إذا مقصودهم هذا فمقصودهم غير صحيح يقينا، وجواب السيد الخوئي متين. أما النقوض اللي نقض فيها السيد الخوئي فهذه تحتاج إلى ماذا؟ تحتاج إلى بحث صغروي. وقلنا بأن الجواب الحلي إذا تم بعد نحن في غنى عن البحث في القضايا النقضية الصغروية. وأما لو حررنا البحث بما يظهر من المحقق الداماد وبعض غيره من أن الكلام في كثرة تكرار ذلك من الأعلام في حق رواة بأعيانهم مع إهمالها في آخرين، فقد يقال باختلاف النتيجة عما تقدم، حيث إن هذا التكرار يظهر منه الاعتناء بشأن من كرر الطلب له، خصوصا إذا صار ديدنا لبعض الأجلاء كالصدوق المترحم أو المترضي على بعض مشايخه كلما ذكره مع كونه يهمله، هذه قرينة مهمة، ويسكت عنه في آخرين. تجون للشيخ الصدوق تشوفون أكو مشايخ مثل أبيه مثل ابن الوليد، شوفوا مشايخ الصدوق يمكن تقسيمهم ثلاث أقسام: بعض من ثبت ضعفه ومخالفته في المذهب خصوصا في كتبه مثل الخصال ومعاني الأخبار، روى عن مشايخ سنة وفي الأمالي بكثرة في الأمالي، وجملة منهم مجاهيل بالنسبة لنا ما نعرف عنهم شيء، وجملة منهم أجلاء مثل أبيه مثل محمد بن الوليد. تجدون أن الشيخ الصدوق كلما ذكر ذول الأجلاء لنعرفهم أجلاء مقيد بإرداف أسمائهم إما بالرحمة أو الطرد. اللي نعرفهم أنهم من أهل السنة والجماعة ولا مرة وجدناه يترحم أو يترضى على واحد منهم. اللي ما نعرفهم قسمان: قسم وجدنا منه ما يترحم عليه، وقسم وجدنا أنه لم يترحم عليه أصلا. والقسم الأول اللي وجدنا يترحم، قسم منهم وجدنا أنه تعامل معه معاملته مع الأجلاء الكبار أبيه، كلما ذكره كلما ترضى وترحم عليه. في غير المشايخ المباشريين ما وجدناه يترحم ويترضى أصلا، حتى على الأجلاء كابن أبي عمير وزرارة ومحمد ما وجدناه يترحم على أحد. فالترحم خاص في دائرة المشايخ، ثم مو كل المشايخ. الذي يظهر من حاله بشكل واضح للمستقرئ يا إخوان ولب البحث هنا، هذا الذي ذهل عنه السيد الخوئي وتساهل في دعواه المحقق البهبهاني وغيره، ودقق في دعواه انصافا المحقق الدامات في هذا البحث. الكلام كل الكلام في هؤلاء الذين تقيد الشيخ الصدوق بإرداف أسمائهم بالترحم والترضي كلما ذكرهم أو في غالب الحالات. فيقال تقيده بهؤلاء مع إهماله لأولئك عامين من العامة والخاصة غير الأجلاء غير المعروفين بالجلالة إنصافا لا شك أنه يفيد شيئا. عطف هؤلاء المجاهيل بالنسبة لنا مو بالنسبة له على أجلائه الذين نعرفهم أنهم أجلاء مثل والده وابن الوليد يعطي أن هؤلاء من هؤلاء وملحقين بهم، هسه على فرق، لكن على فرق غير فارق في أصل تجليلهم وتبجيلهم. وهذا يكشف لا أقل يكشف عن حسن هؤلاء الذين تقيد فيهم بإرداف أسمائهم بالترحم والترضي. وعلى هذا الأساس يظهر أيها الإخوة أن إمكان استفادة الحسن أو الوثاقة في مثل المقام ليست من المعنى اللغوي للترحم والترضي ولا من الاستعمالات العرفية، بل من ظهور حال الجليل بالتقيد به إرداف أسماء بأعيانها بهذه الفقرات والعبائر من قبيل رحمه الله أو رضي الله عنه. يوجد للبحث تتمة مهمة إن شاء الله سيأتي التعرض لها. الاستقراء فيها الأبحاث جدا مهمة أيها الإخوة، ويكشف مطالب ما يمكن كشفها بمجرد الكلمات والأحاديث الصناعية. والغريب أن المحقق الوحيد جاء بعد المحقق الدمان واطلع على كلماته، لأنه كثيرا ما يذكرها في التعليقة هنا وهناك في الرواشح، ومع ذلك أطلق كلامه. وغالب الظن عنده أنه لا يريد الإطلاق، يريد نفس ما ذكره المحقق الدمان، لكن للأسف عبارته لا تفي به إثبات ذلك بشكل واضح. سيد الخوي على الله مقامه الشريف أخذ المطلب من كلمات المحقق الوحيد وتلامذته على إطلاقه، فأشكل عليه وإشكاله بحق على مثل هذا المطلب، لكنه لم يخطي خطوة ثانية في البحث ليصل إلى حق مراد المحقق الداماد، بل لم يشر إلى أصل كلام المحقق الداماد الذي قيد كلامه، وسيأتي إن شاء الله نقل عبارته. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.